created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب حبيب الله وحبيبي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتنو رحمه الله غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية. المشعر الظاهر للخمس انقسم: لمس وذوق بصر سمع وشم. لمس سرى والذوق باللسان تم وعصب حلمتي الثدي لشم في عصب
الصماخ
عند التقاطع الصليبي ظهر. هنا المصنف عليه الرحمة بعد أن تضحت لنا تعريف الناس ما هي الناس على نحو ما الشارحة ثم هل هي على نحو وجودها وتحققها وأيضا كم هي من انقساماتها كما تقدم. انتقل المصنف هنا إلى الحديث عن المشاعر الظاهرة. هنا تعرض المصنف في هذه الأبيات لأمرين اثنين. الأمر الأول عدد هذه الحواس أو المشاعر الظاهرة للنفس، حواس الظاهرة. الثاني هو ذكر موقع ومكان هذه القوى، أين تكون هذه القوى بالنسبة للإنسان أو للحيوان. المشاعر للنفس الحيوانية.
Created with free version for
non-commercial use. الأول فيما يرتبط بعددها، طبعا المعروف طبعا هو المشهور بين الحكماء أن الحواس هي الحواس الخمس، هذه المعروفة. وطبعا هذا الحصر في كونها خمس ليس حصرا عقليا، هذا حصرا استقرائيا، والحصر الاستقرائي ممكن الزيادة فيه، بل ممكن حتى النقيصة، يعني ربما أرجع صفة أو أرجع تعبيرنا نرجع قوة إلى قوة، مثلا حتى بعضهم مثلا أرجع الصفات متعددة أربع صفات ما أرجعها لللمس مثلا، وهكذا. يعني اللي يتابع في الأبحاث خصوصا في أبحاث تشريحية والطبيعيات القديمة يجد هذا الكلام موجود، لكن المشهور والمعروف عندهم أن المشاعر، أن هذه المشاعر الظاهرة، أن القوى الظاهرة هذه ماذا، أو الحواس الظاهرة هي هذه الخمس المعروفة. هنا المصنف في البيت يقول المشعر الظاهر للخمس انقسم. هنا يقول بأنه هنا تحدث على مشهور العلماء بأنه مقصودهما المشاعر هذه الخمسة، ما هما: حاسة اللمس، حاسة الذوق، حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة البصر. حاسة اللمس هي قوة التي تدرك بها النفس الملموسات باللمس، قوة من القوى المودع عند الإنسان تدرك ماذا، هذه الملموسات. بالنسبة حاسة الذوق، هذه المبادئ التصورية لها، يعني حاسة الذوق هي القوة التي يدرك بها أو تدرك بها النفس المذوقات. حاسة الشم هي القوة التي تدرك بها النفس المسموعات. حاسة البصر هي القوة تدرك بها النفس المبصرات. هذه مبادئ تصورية لهذه الحواس الخمس. ولا يخفى طبعا أن مقصودنا هنا من الحواس هنا إنما هي للنفس الحيوانية.
نخرج النفس النباتية
لا حواس لها، يقولون لا حواس لا ظاهرة ولا حواس باطنة. طبعا الحواس الباطنية التي في قرار جد بحث آخر بعد ما يستغرق المصنف في عرض المبادئ التصورية لهذه الحواس، ومن ثم يدخل إلى بحث الأبصار وأطول الأبحاث في هذه الغرر والآراء الموجودة في مسألة الأبصار، أخذ حيز كبير في الطبيعيات القديمة وحتى امتدت إلى الإلهيات فيما ارتبط حتى بمسألة أن الله يرى ولا يرى قضية الأبصار، المتكلمون والنزاع القائم فيه، فيعتمدون على هذه الأبحاث القديمة. الآن نقول نحن طبعا بشكل عام هذه أبحاث تشريحات قديمة تطرح بشكل مختصر وفيما يهمنا فقط. أما الآن التشريح الجديد بعد له قول آخر، له رأي آخر، له شأن آخر، فبعد يرجع إلى محله. نحن أطباء ولحنا طبيعيين ولحنا بنوضح الفكرة بما هي فكرة. ظن ربما كثيرا من هذه هدمت يعني هذه المباني القديمة انهدمت وفق الأبحاث الجديدة الآن. خصوصا بعد أن تتكلم هذا مال قبل 1000 سنة دي الأبحاث من أيام ابن سينا وغيره. نعم. إذن هذه الحواس عندما تكلم عن الحواس الظاهرة، حواس الخمس، إنما نقصد بها للنفس الحيواني وليس النفس النباتية. نعم يبقى الكلام في الفلك، إن شاء الله يجينا هذا بحث، هل للفلك مثلا هذه الحواس أو ليس للفلك هذه الحواس، هذا بحث يأتي في محله إن شاء الله يعني لاحقا سريعا قريبا بيزولي بتعبيرهم قريبا يأتمون. عرف في خلاف وكلام لطيف وشيق يعني هم في بعد معرفي بعد كذا عرفاني لطيف يذكر بعض الحكماء وبعض العرفاء. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول المشعر الظاهر للخمس انقسم: لمس وذوق، بصر، سمع، وشم. المسألة الثانية تبتدي من مين؟ لمس سرى. هنا نتكلم عن مساحة أو مواقع هذه القوة ومساحتها من ضيق وشد، من ضيق وسعة يعني. البيتين الأخيرين في هذا المقام الثاني. إذن بدن الإنسان مثلا أو بدن الحيوان عموما مركب، مركب من نفس، وهذا البدن، هذا البدن فيه مظاهر هذه الحواس: العين مظهر للحاسة الباصرة، مظهر مادي، السمع مظهر للحاسة السمع لقوة في النفس، البصر كذلك. ولكن لابد نفرق بين هذا، وذكرنا ربما إشارة في بحث سابق قلنا بأنه عندنا حتى في الفقه الإسلامي بأن أحسنتم قوة، وعندنا نفس الجارحة، عندنا جانحة وجارحة. الجارحة هذه الظاهرية، الإذن الظاهر، هذه لو انقطعت مثلا سمح الله هدية خاصة، لكن ذهاب القوة السامعة في الستر، الإنسان مثلا عمل وأفقد الإنسان قوة السمع، ها الجارحة جيدة صحيحة ما فيها إشكال، لكن ذهبت بسبعة في فقهنا بين هذه لها هدية ولا هدية خاصة. البصر نفس الشيء، سبب لك مشكلة قد ترى يفقع إنسان عين، ذا فعين تعرف للشيئين موجود ما له شيئان في النفس، في البدن له نصف الدية يعني لو ذهب أحداهما. فلو ذهبت عين، العين هذه الظاهرة قفيت بتعبيرنا، هذه عليها نصف الدية. لكن لو نفس العين أو العينين افقدت القوة الباصرة أحسنت بسبب شيء معين، وشوف تشريح الطبيب يقول عيون ما فيهم شيء، هذا سليمين وكل شيء، لكن نفس القوة الباصرة، القوة الباطن، القوة الباصرة، هذا القوة اللي من قوة النفس، هذه توقفت لسبب معضلة لكذا، هذه هم لها حكمها الخاص. إذن كلامنا هنا في هذه القوة التي مبثوثة عند مظاهرها، عند مشاعرها الظاهرية، عند مظاهرها الظاهرية. نعم. الإنسان بما أنه مركب من وجود بدن، من نفس وبدان، طبيعي بأن للنفس هذه القوة الموجودة، رح يجينا بحث إن شاء الله على علاقة القوة بالنفس ما هي، بحث مستقل ولملخص نظرية خاصة فيه. هذه النفس فيها قوة، هذه القوة موزعة على من؟ لوجود البدن موزعة على يعني مشاعرها على هذا البدن، فبالتالي كل قوة لها موقع لها مكان. يعني القوة الباصرة بعد وين منفذها ومشعرها المادي؟ العينين. بعد ما ترى أنت بإذنك أنت ترى بعينيك الظاهرتين. لاحظ السمع، أنت لا تسمع بعينيك، تسمع بإذنك، أنت لا تذوق بعيونك، أنت تذوق ماذا؟ باللسان مثلا، اللمس، وهكذا. هذا طبيعة الإنسان. نعم عندنا إنسان يترقى في مدارج الكمال ببركات رياضية، رياضة علمية ورياضة عملية كما في الأولية تفضل عن النبي وأهل بيت
السلام،
بقية مثلا من يتابع النبي وشايع النبي تجد بأنه نتيجة صفاء ذاته وقلبت أحكام النفس الطاهرة على بدنه لا مانع أنه يسمع بكله ويبصر بكله ويرى بكله ويشم بكله، كما هم ورد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يرى من أمامه يرى من خلفه. واضح؟ كما أنه مثلا يسمع بإذنه يسمع الله بجارحة من جوارحه الأخرى لقلبة وهيمنة النفس الطاهرة النفس القدسية على بدنه الشريف. وهذا كما قلنا لا يخرج وعن البشر البشري مرتبة واحد بشرية مراتب ما شاء الله البشرية لها مراتب تشكيكية. هذا البدن له مراتب تشكيكية في الدنيا فضلا عن الآخرة فضلا عن العوالم الأخرى. ولذلك تجدون بأن كما يقول بعض العلماء تجدون شوف الأبدان تختلف واحد مثلا
created with free version for non-commercial use.
إنهم لو تحرك الباب يجلس لو ترفع عنه تعبيرنا الغطاء الغطاء يجلس وإنسان لا يحتاج إلى تعبيره إلى أي إلى صوت مزعج ومع ذلك لا يفيق من النوم. هذه طبيعة هم كثافة البدن يقولون وكثافة مثلا وكثافة أو كثافة أي كثافة وخفة البدن. حتى إحنا معنا في الروايات الواردة بأن الشاب معروف أنه لا يستيقظ لصلاة الليل فيحبذ له أن يقدمها قبل أن ينام لأن الرطوبات زائدة فصعب يجلس. فالشارح مراعي هذا الجانب بدنه غير بدن الذي مثلا سار فترة طويلة في السلوك كذا وكبرهم في السن تخف عند هذه الحالة
شداد
النفس واضح. فإذن هذه مسألة هذه مربوطة بالأبحاث علم النفس الفلسفة ما يتوقف على مثل هذه المباني الرصينة. إذن على كل حال نعود لما نحن فيه نقول بأن الآن نتكلم عن هذه المشاعر التي ماذا ونسميها الحواس على هذا المعنى في ماذا فيما يرتبط بالحواس. أولا نأتي إلى حاسة ماذا إلى المشعر الأول وهو إذن لكل حاسة من هذه الحواس موضع تؤدي وظيفتها من خلاله. لاحظ لا يمكن والحال في الحالة الطبيعية الحالة الطبيعية العادية يعني أنه كل حاسة تقوم في موضع غير موضعها فالسمع من الإذن مثلا العين من البصر وليس العكس. الآن أول مواضع المشاعر ما هو موضع اللمس. موضع اللمس طبعا كما قلت مبني على المباني القديمة يقولون اللمس حاسة اللمس هذه الحاسة أو هذه المشعر منبث على تمام البدن كل بدنك هذا فيه أعصاب حاسة حتى الآن العلم الحديث ما يتنكر لهذه الحقيقة. فلذلك حكمة الباري سبحانه وتعالى أن نجعل الحاسة اللمس ماذا مبثوثة في كل أطراف البدن بغية ماذا بغية لحفظه من الهلاك والزوال. إنسان إذا ما يشعر ما يحس قد يدخل النار ويحترق ويتلاشى ولا يصرخ وذاك الذين يمرضون بفقد الحواس في خطر كبير. بعضهم ذكر بعض الأساتذة القديمين الله يعني المهو أستاذ بالمعنى المصطلح استفدنا منه أصيب بمرض في الحواس في الحس يعني هادي يعني إذا ما يلتفت له يمسك الشيء الحار من دون أن يشعر به إذا ما يلتفتوا لأهله تحترق يده من حيث أصلا لا يشعر سبحان الله. فحكمة الباري اقتضاء الحكمة الإلهية والنظام الأحسن هو أن يكون هذا الحاسة اللمس مبثوثة على جميع البدن إلا يقولون بعض مثل العظام العظام ليس من المصلحة أن تكون فيها حاسة لأنه بعد العظام إذا تحس بالقبل يشبه كل شيء واصطكاك وآلام وكذا يصير خلاف الحكمة يعني خلاف الغرض فيكون مزعج له واضح. أي ففي النتيجة إذن بشكل عام بأن هذه الظاهرة واقعا الظاهرة كما هم يشير إليها العلماء اللي هي الحاسة اللمسية حتى الشيخ الرئيس بن سينا في المقال الثاني من نفس الشفاء يعني بحث الناس في الشفاء هنا كما يقول الشيخ حسن زاد في تعليقته يقول هذا ينقل يعني كلام من الشيخ الرئيس بن سينا يقول وأول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس فإنه كما أن كل ذي نفس أرضية فإن له قوة غاذية ويجوز أن يفقد قوة من الأخرى إلى غير ذلك منهم. كذلك حال كل ذي نفس حيوانية فله حس اللمس إلى أن يقول والحس طليعة للنفس أو طليعة للناس، فيجب أن تكون الطليعة الأولى هو ما يدل على ما يقع به الفساد ويحفظ به الصلاح. شوف شي حرب تعرف، في واردة بتعرف، في كذا ملاءمة أخذة وكذا، فيحفظ صلاح بدنك حفظه من الزوال والاندثار. لاحظ يقول وأن تكون قبل الطلاع، هذه أهم الحواس، وتكون قبل الطلاع التي تدل على أمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة إلى غير ذلك، وعلى العبارة هناك. نعم، وطبعا اللمس قوة منبثة بواسطة، يقولون الأعصاب، الآن الأعصاب الحساسة، العروق والخلايا الخاصة به المرتبطة هم بالدماغ والتفاعلات في النقل، في النقل والانتقال للمعلومة، هذه صفة القبة القديمة بواسطة الأعصاب في جلد البدن وأكثر اللح إلى غير ذلك. واللامسة للحيوان من باب الضرورة مثل الغادية للنبات، شلون النبات ما يعيش إلا بالتغذية، ولا كذاك اللمس ضروري بهذا المعنى. إذن قوة النفس أو قوة اللمس قوة مبثوثة في العصب المخالط لأكثر البدن، لكي يدرك مثلا الحار من البارد، من المحرق، من المجمد، لكي يبقى من ويحفظ من الزوال. إلا كما قلنا في ربما في العظام، لأنه إذا كان حسه كذا يوجد ألما شديدا، وهذا خلاف يعني خلاف مصلحته. هذا ما يمكن أن يقال بعد وين في حاسة اللمس. بعد كما قلت احنا بعد نتكلم بشكل سريع في الأبحاث. موضوع الذوق، موضوع الذوق القوة الذائقة، هذه القوة الذائقة أقل اتساعا بكثير من لأن الذائقة فين فقط مربوطة في اللسان. أحسنتم، في هذه المساحة الضيقة المقدار، تشوف كم سنتي مثلا، وهذه تسري في حاسة السمع من خلال الأعصاب الخاصة المفروشة إن على اللسان. هناك الله سبحانه ارتضى حكمة تكون هناك أعصاب تتذوق، تعرف الحلو من المر، النافع من الضار، ولكن بواسطة هم ماذا؟ بواسطة لعاب. الله سبحانه وتعالى وضع لعاب عديم الطعم، يعني لو كان بطعم من الأطعمة كان كل أطعمة تصير على نفس الطعم، ما راح يستفيد، ما راح يميز. صنوة ذكرت نجدها في المرضى الذين مثلا تغلب عليهم نوع معين من المرض، حسنا مثلا ما يأكل شيء اللي يحسه أنه باب مثلا مالح، أو أنه مثلا تعبيرنا مر. أحسنتم اللي عند المرض اللي فيه أحسنتم. فسبحان الله، شوف هذه الحكمة الموجودة من اللعاب، وذاك اللعاب هو يعني حتى هو كب فيه، يقولون لو أكلت أنت الخبز وخالطه اللعاب يعطيك طعم شهي ولذيذ. اللعاب هم يشهي ويحرك الإنسان ويميز ويدفعه هم نحو الطعام ليحفظ بدنه. هم اقتضت الحكمة الإلهية أنه هم لتمييز الطعوم، وبالتالي يلتذ ما يلتذ به ويعرف ما يضره وما يؤلمه وما لا ينفعه، هم كذلك يدخل إين في نفس المصلحة العامة في حفظه. وإلا لو افتقد هذه المادة اللعابية أو لا توجد أساسا حاسة على اللسان أو شيء مبثوث على اللسان لإدراك المدركات والمطعومات والمشروبات وكذا، لهلك هم كذلك، لهلك الإنسان من الزوال يعني من ابتراض من الجوع أو من كذا أو غير ذلك كما تعلمون. هذه حاسة من الذوق بهذا الاختصار. موضوع الشم، الشم طبعا حسب كما قلت التشريح القديم، بعد كما قلنا
created with free version for non-commercial use.
قبل الدخول الى الشام، اكو عباره اللي ينقلها الشيخ حسن زاد املي عن المباحث المشرقيه للرازي، الفخر الرازي، يقول ان الذوق تالي اللمس، يعني اول اللمس ثم الذوق، انا اخص منه، ان الذوق تالي اللمس، وكانه عباره عن الشعور بما يلائم البدن ليطلبه، يطلبه للأكل يعني، واللمس شعور خاص بما ينافيه ليشتني بعد. صار اللمس كقوة دافعة لدفع الضرر، بينما الذوق لجلب ما ينفع. وكلام على كل حال ينقلها من علماء آخرين وكذا، بعد نكتفي بهذا المقدار. هذا بالنسبة لمن أخواني؟ بالنسبة لمن للذوق. الشم طبعا الشم هو عبارة عن عصبتين زائدتين نابتتين في مقدم الدماغ. قلت هذا على التشريح القادم الآن وين صير المركز الآن الطب الحديث عنده تحليل وين مركز الشم. يقولون الدماغ في كل مراكز هذه الحواس, يعني كل مركز يعني أو كل جزء أو بعض يعني كل في لكل حاسة مركز خاص في الدماغ يعني يقوم بإدارة هذه الحاسة. في الطب القديم قالوا عبارة عن عصبتين زائدتين نابتتين في مقدم الدماغ. هذا مقدم الدماغ أكو عصبتين زائدتين, هذه يصير عندهم تحليلهم هي موضع الشام. لأن ماذا تفعل؟ لأن هذه طبعا هناك نظريات كثيرة كيف يشم الإنسان. ملا صدر عليه الرحمة تقريبا يذكر رأيين ويقبل واحدة منها, طبعا هم في أسفار هنا في الجزء الثامن صفحة 167 يذكر نظريتين. نظرية الأولى يقول أن الشم يحدث عن طريق الهواء المتوسط, الهواء المتوسط بين قوة الشم وبين المشموم ترد وردة وأذن دماغي فوجد الهواء ببركة هذا الهواء يقوم هذا الهواء يتفاعل مع من أو يحرك هذه ويكون يعني تعبيرنا يلصق أو مثلا يأتي على هاتين الحاستين أو هذين الاستشعارين عصبتين زائدتين فيبرمج ويعطي أنه رائحة طيبة أو رائحة غير إذا لكن بوسط وسط. ما هو الوسط؟ الهواء. أحسنتم. من شروط الشم وجود هواء, ولا تقولون لو فرق مكان من دون هواء ما يشمشي الإنسان. إذا فرق مكان من الهواء ما يصير عنده حالة شم, عرفت؟ فإذا الهواء المتوسط بين قوة الشم وبين المشموم يتكيف بكيفية ذي الرائحة. يعني هذا نفس الهواء يأخذ رائحة من هذه الوردة وينقلها ويلامس موضع الحاسة فتصير النفس تتهيأ, لأن هذه علة إعدادية ذي العصبتين مادية علة إعدادية لتلقي النفس لهذا تقبل الرائحة رائحة طيبة أو رائحة كريهة أي لا غير ذلك. وهذا هو رأي طبعا الجمهور من الحكماء ومن الأطباء القديمين كذا. ونظرية أخرى هذه ما يقبلوها طبعا, وهي أن لا الهواء يختلط بأجزاء لطيفة من ذي الرائحة, يعني كأن أجزاء صغيرة تنتقل من الوردة وتتفاعل مع من؟ مع الهواء, والهواء ينقلها إيه حسنا يعني نفس الهواء يختلط أجزاء ما نشعر بها قد يكون أجزاء جدا صغيرة يختلط الهواء بها فتصل إلى هذه الأجزاء إلى موضع الحاسة وتصير عملية الإدراك. حتى بعضهم يقول بأنه واحدة من يعني المؤيدات لهذا المعنى ما هو؟ يقولون واحدة من المؤيدات لهذا المعنى هو يقولون هكذا إذا تأخذ تفاحة وتشمها بشكل مستمر تذبل.
Created with free version for non-commercial use.
فيقولون هذا دليل على أنه إيش؟ انتقلت أجزاء منه. كيف تذبل؟ تذبل فتأتي تتفاعل مع الهواء وثم تأتي على هالقرنين الأشعار الاستشعاريين وهي العصبتين الزائدتين فتتهيأ النفس لإدراكها. لكن هذا الكلام يعتبره مو بصحيح, يعني من نظريات الباطنة أنه من قال لك هاللي أنت كلامك أن هذه تذبل, هذه علة يقولون علة إثباتية ما علة ثبوتية. إثباتية قد يكون هذا أو غيره, يكون نفس عوامل الطبيعة أحسنت أو النفس الحار عليها مثلا أو عوامل البكتيريا. الآن إحنا اكتشفوا البكتيريا وكذا يذب الماء المواد التفاح والبرتقال لو كانت برا أصلا في الأيام الحارة تذب الماء تبقى, عرفت؟ إذن ليس هي علة ثبوتية علة حقيقية. فالكلام عم من المدعى, يعني يقولون عم من المدعى. واضح إن شاء الله هذه نظرية, لكن تقريبا هم يقبلون نظرية. العلم الحديث ماذا يقول؟ بحثوه في
محل
نبدأ فلاطون
الأولى
ها؟ خب انزين. و طبعا في البيت هو شبع وعصبة حلمتي الثدي لشام, يعني هنا وعصبة حلمتي المفروض كحلمتين رفع وين أداة التشبيه للكاف. فقال وعصبة كحلمتي الثدي. شلون صار حلمتي الثدي؟ والأنف لك واضح على شرع واضح. انزين ثم ماذا قال الآن بالنسبة لحين؟ هذه تبقى مسألة كما قلت الشم في الفلك, هذا واقع كلام. هل الفلك يشوم أو لا يشوم؟ هنا كلام طويل عريض لأنه نقل كلام عن من؟ عن أفلاطون وفيثاغورس وهرمس وغيرهم من الأقدمين. أعمدة الفكر الفلسفي للبشر. أما بعضهم يقول ذلك أنبياء، بعضهم يقول من تلاميذ الأنبياء المخلصين اللي استفادوا من الأنبياء فطوروا فكر الناس ببركة يعني ببركة ارتباطهم بالأنبياء. أمزم على كل حال، هذا يقولون أوسط الأقوال، وبعضهم طبعا خرج عن الإنسانية مطلقة. أي فعلى كل حال هذا بأنهم هؤلاء عندهم رأي، وهم يعتقدون بأنه يقولون هنا رأي ما من قلة شيخ حسن زادة بأنه نقل من هنا من العبارة موجودة فيه، يقولون هذه عبارتهم، أي يقولون نقل عن أفلاطون فقط كذا، يقول إن الأفلاك والكواكب لها قوة الشم، قوة الشم، وفيها روائح طيبة أطيب مما يوجد في المسك والعنبر والرياحين بكثير. داخل في المنظومة عندهم منظومة تنجيمية والمنظومة الهيئية وغيرها وغيرها، مش يعني إيه. فبالتالي وهذا هو رأيهم. إذن للفلك قوة شم، بل لها روائح خاصة، يعني هي يعني تلتذ بروائحها الطاهرة، روائح أصلا لا تقاس بروائح هذه الدنيا أساسا، عنبر ومسك وكذا وغيره، أرى صناعة محلية إلهية، ما هي صناعة غربية وشرقية، أرى. فلكن أتباع المشائين رفضوا هذا المعنى، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا لأنه إدراك الروائح، لأن لكي نقول أن الفلك يشم هذه الروائح أو له روائح يشمها، هذا مشروط بشروط، منها وجود الهواء، وفي تلك لا هواء في العوالم يعني في الفضاء الخارجي، في الأفلاك هناك في المستوى العالي ما في هواء، الهواء من في شؤوننا هنا يعني في قصدي لا في المادية، طبعا هي مادية لك مادية لطيف، قصدي لا توجد هناك، لا يوجد هواء الذي هو شرط في نقل الرائحة، عرفت؟ هذا نقض ينقض به بعض أتباع المشائين في هذا المعنى. لكن ملا صدر عليه الرحمة رد هذا الرد، ما قبل هذا النقض، وقال وهذا الوجه قال هذا الوجه ضعيف، لأن كون الاشتراط به مطلقا ليس عليه برهان عقلي، تكونك تشترط مثلا يتلاءم مع هذا العالم، مثلا العالم المادي الكثيف ما العالم المادي اللطيف، احتمال يتحقق فيه الشام ماذا من دون حاجة إلى هذا الشرط، ما لا ربط، يعني ليش أنت هذا الشرط تسري وتشعله في كل مثلا مراتب عالم المادة؟ لا، إذن هذا يكون غير تام، وهذا يقول الوجه الضعيف لأن كون الاشتراط به مطلقا في الأسفار، وهذا نفس الجزء الثامن، وهذا الوجه ضعيف لأن كون الاشتراط به مطلقا ليس عليه برهان عقلي، وإنما يشترط ذلك في العالم العنصر المادي، وفي العوالم العالية لا يشترط فيها ذلك، أو يحتمل عدم اشتراطه، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم قال من؟ ملا صدر. لا، ملا صدر بعد يعمق هذا البحث ويرى بأنه شيء عظيم، أصلا هذا رأي كاشف عن عمق معرفة هؤلاء، لا مو ولا ناس عاديين، هرمس وأفلاطون وغيره، ذلك مو ناس عاديين، من العرفاء والحكماء الكبار، عندهم نظر أرقى من نظر المشائين أو بعض أتباع المشائين. ثم قال، يعني ملا صدر يقول ومن أفاضل المتأخرين، ويدلي ذكر تأييد، مو دليل ذكر تأييد على أنه حتى النفوس التي ارتقت، نفوس الإنسانية ارتقت وصلت إلى مرات عالية وارتبطت بالأفلاك، شمت منها روائح زكية جدا عالية، أما على هذه أمور كشف عرفاني أو كذا بحث في محله، أنا أنقل العبارة، قال ومن أفاضل المتأخرين من حكى عن نفسه أنه عند اتصاله بذلك العالم، أي عالم عالم الأفلاك العالية، لأن هذه عوالم كما قلنا لطيفة يعني شفافة أثيرية أحسنتم، بذلك العالم في نوم أو يقظة شم منها روائح أطيب من المسك من المسك والعنبر، بل لا نسبة لما عندنا إلى ما هناك، ماكو نسبة أصلا. ولهذا اتفق أرباب العلوم الروحانية للمعرفة أن على أن لكل كوكب بخورا مخصوصا. مارك غصب
هم لهم بخور، مو معنى أنهم يشموا يعني لازم
هندي كمبودي
على كل حسن
على أن لكل كوكب بخورا مخصوصا،
ولكل روحاني رائحة معروفة، يعني وجود روحاني تستنشقونها ويستنشقونها ويتلذذون بها وبروائح الأطعمة المصنوعة لها. على كل حال بعد إذن يقول الحين شوف تعليق الشيخ حسن سواد على صفحة 33 من شرح المنظوم جلد الخامس، يقول الشيخ حسن زاد أقول إنما نقل عن أفلاطون وهرمس وغيرهما من الأقدمين كلام كامل في غاية الرصانة، ورد أتباع المشائين عليهم مردود جدا، والرد على هؤلاء الأتباع على وفق ما أشار إليه صاحب الأسفار إيه؟ إلى غير ذلك. يقول بعد ذلك يقول وأيضا أن ما أدركه هؤلاء الأكابر راجع إلى مكاشفاتهم الروحانية، وهو أمر فوق ما نقله الناقلون من أهل الملل والنحل، وأمر المكاشفة أشمخ مما يراه النائم في نومه بمراحل،
مثلا
ولا صدر قال في نوم أو يقظ وردد، هذا يقول حسن لا بعد أشرف من النوم وكذا، مو نوم ذاك مكاشفة تامة، مكاشفة حقيقية مكاشفة إلهية. يقول أمر المكاشفة أشمخ مما يراه النائم في نومه بمراحل، والإنسان في سلوكه وعروجه إلى الله ذي المعارج يرى ويسمع ويشم ما تكل عن وصفها الألسن وتعجز عن تحريرها الأقلام، ولا ضير أن يدرك الإنسان في معارجه السلوكية الروحانية أمورا وأحوالا كأن تلك الأمور والأحوال من صقع خاص كالأجرام العلوية مثلا، وإن كان ذلك الصقع عاريا عن تلك الأحوال والأصاب بحسب الواقع. يقول ولقد شاهدنا نحن من فضل رب العالمين أمثال تلك الأمور المنقولة من هؤلاء الأقدمين كرة بعد كرة، ولما حصر الانصراف عن تلك المشاهدة القلبية والحالة الروحانية عرفنا أن الأمر أرفع مما يتفوى به في أحوال الطبيعيات وشرائط إدراكها. قالك تشترط الهواء وغيره، وين؟ ألا ترى أن مساء الإبصار مع كثرة شقوقها واختلاف الآراء فيها لا يجري حكم من أحكامها في عالم النوم؟ شو أنت في عالم النوم بعد شرائط الإبصار وكذا ما لها ربط، فما تظن بما فوق النوم؟ ولنا صحيفة نورية محررة بالفارسية موسومة إنسان دار عرفان، الإنسان في عرف العرفان، هذه موجودة في الرسالة العربية قرأتها، هي عبارة عن مكاشفات شيخ حسن، مكاشفات ومكاشفات غيرها. أي تبحث عن أصول أمهات في تحرير بيان أمثال هذه المسائل. وأما حديث البخور يعني بعدب البخور، وأما حديث البخور والآداب التي ذكرها أرباب العلوم الروحانية فلا دغدغة فيه، فإنها معدات مناسبة للرياضيات الروحانية محققة عندنا، إلا أن للخوض فيها مقاما آخر. على كل حال يعني هم ربما ينظروا إليه بعد نظرة علائية شامخة، على كل بعدهم يقولون بعد لا ننفي إلا بدليل، يعني هم عندهم هذا تمام الكلام إيه في هذا. فقال في عصب السمع، هذا طبعا الإبصار بحث مستقل يأتي إن شاء الله توضيحه يعني، ونأتي بعدين إلى الغرر الأخرى يعني غدا نكمله مع الغرر الأخرى، خلنا نطبق اللي شرحنا الآن، واضح بهالمقدار. قال لاحظوا غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية. يقول الشارح الماتر رحمة الله عليه الملا هادي المشعر الظاهر للخمس من القوى انقسام، يعني على القسمة المعروفة المشهورة هي الخمسة، المشاعر الخمسة والحواس الخمس، لمس وذوق وبصر وسمع وشم، وفي تعيين مواضع هذا المطلب الأول، المطلب الثاني وفي تعيين مواضعها. قلنا لمس سرى فإنه قوة تدرك ملموسات سارية بمعونة الأعصاب في جلد البدن كله ولحمه، إلا ما يكون عدم الإحساس أنفع بحالك العظامية، مثل ما هو مصب لما فيه لذع كالدماغ، فهذا الدماغ بعضهم مثلا أكذا ظاهرا، والعظام أيضا لا لمس لها، فإنها دعائم البدن، فلو أحست لتألمت بالاصطكاكات. يقول والذوق باللسان تام، لأنه قوة منبثة إن في العصب المفروش على جرب اللسان، هذا الجرم المادي سموها لحمة اللسان، تدرك الطعوم، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة الرطوبة اللعابية العديمة الطعم المتكيفة به من خارج. تتكيف تجيب له مثلا حلو صر حلو، تجيب له كذا انه يذوق ويأخذ لون الذي يأتيه من الخارج. وقولنا باللسان تام يشير إلى وساطتها، وساط من؟ يعني الرطوبة اللعابية، لأنها تنبعث من اللحم الغددي المسمى بالملعبة، بالآلة هذه يسموها ملعبة، اسم آلة من لا كذا، يعني أي آلة تورث الرطوبة اللعابية، الآلة تورث الرطوبة اللعابية، أكو قد يسموها ملعبة في الطب القديم، تعطي اللعاب وسار لعابه. فمثلا واحد يتخيل، حتى إذا يتخيل الحامض شوف يصير لعابة، أو يتخيل الطعام أو كذا، لأنها تنبعث من اللحم الغد من لحم الغددي المسمى بالملعبة الذي هو أو الملعبة، ها ظاهرا لأن قال والملعبة تغلي الميم المكسورة ملعبة أو ملعبة ملعبة أي ملعبة. نعم الذي هو تحت اللسان وفي أصوله، يعني في أصول اللسان صايرها الغدة ذي. يقول وعصبح وعصب حلمتي الثدي للشام، الحين وين للشام؟ قال لأنه قوة مودعة في العصبتين الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ، على شرح التشريح القديم، الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك الروائح بوصولها، شو على النظرية هذه، بوصول الهواء، توسط الهواء، لا انتقال أجزاء من المشموم إلى الشام إلى الهواء. يقول بواسطة الهواء المتكيف بها، بها من؟ بالمشموم بالرواح إليها، إلى من؟ إلى العصبتين. وحذف آلة التشبيه، يقول لماذا لم تقول ك؟ قال ها وحذف آلة التشبيه من قبل زيد أسر، التشبيه ليس بالضرورة أن يذكر الكاف، لاحظ أداة التشبيه كما تعلمون، وحذف آلة التشبيه من قبل زيد أسر، هذه بعد الصف التشبيه أقوى طبعا ما حذف الآلة. يقول في عصب الصماخ سمع، هذا كما قلت بحث جديد يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.
Created with free version for non-commercial use.